أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. المبحث الثالث: زكاة الغلات الأربع. ذكرنا سابقا أن الأعيان الزكوية التي يتعلق بها وتتعلق بها الزكاة هي أربعة أمور. الأمر الأول الأنعام الثلاثة، وتقدم الكلام عنها. والأمر الثاني النقدان، وأيضا تقدم الكلام عنها. الأمر الثالث الغلات الأربعة، ويبقى عندنا أمر رابع هو احتياط وجوبي في مال التجارة. المبحث الثالث زكاة الغلات الأربعة، مسألة 1115. يقول السيد: يشترط في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران. هنا السيد الله يحفظه لم يقل بالإضافة للشرائط العامة، في خلاف زكاة النقدين. هناك في مسألة 1110 قال: مضافا إلى الشروط العامة المتقدمة. وكذلك بالنسبة للعام، حيث قال هناك أيضا مضافا إلى الشروط العامة المتقدمة، بينما بالغلات لم يقول. لماذا؟ الجواب: أصلا لا يوجد شرط من الشروط العامة في الغلات الأربعة. وعد خلي راجع في صفحة 390 في الشروط العامة، اللي هو الملكية الشخصية على مدار الحول، هذا ليس شرط في الغلات. الغلات يشترط أن يكون مالكا فقط أثناء تعلق الوجوب. زين، البلوغ والعقل، هناك ذكر السيد أن البلوغ والعقل هذان في النقدين ومال التجارة وليس في الغلات والمواشي. بالنسبة للحرية مسألة ميتة. التمكن من التصرف قلنا هذا فيما عدا الغلات. ليش؟ لأن الغلات لا يشترط فيها الملكية على تمام الحول حتى يشترط فيها التمكن من التصرف في تمام الحول. إذن جميع الشروط العامة لا تأتي في الغلات، ولهذا السيد لم يذكر كما ذكر في الأنعام وفي النقدين. هناك ذكر مضافا لشروط عامة، هنا لم يذكر أصلا لأن ماكو شرط من الشروط العامة. هاي نقطة مهمة. يشترط في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران: الأول بلوغ النصاب، لا خلاف في ذلك، نصوص صفحة 411. يا بشقد النصاب؟ قال 300 صاع، وهذا يقارب فيما قيل 847 كيلوغرام، يقارب 847 كيلوغرامين، يعني 847 يعني 850 لتر كيلوات. زين، هسه هذا ليش؟ هنا اكو في التعليق السيد، هو نفس السيد ذاكره بالهامش، يقول نصاب الغلات قد حدد في النصوص الشرعيه بالمكاييل التي كانت متداوله في العصور السابقه، ولا نعرف ولا تعرف مقاديرها اليوم بحسب المكاييل الساده في هذا العصر. زين، بعدين بالاخير شو يقول؟ يقول: ولكن الذي يسهل الامر ان المكلف اذا لم يحرز بلوغ ما ملكه من الغله حد النصاب، انه صار نصاب وما صار نصاب، لا يجب عليه اخراج الزكاه. هاي نقطه مهمه. ومع كونه بالمقدار المذكور 847 في المتن 847 يقطع ببلوغه النصاب، اذا قطع في بلوغ النصاب يقول على جميع التقادير والمحتملات، من نجي بعض القدر كذا، بعض احتمال كذا، بعض عنده هكذا، من نجي على تقدير احتمال على جميع التقادير والاحتمالات 847 كقدر متيقن هو بلوغ النصاب، اما الاقل مشكوك والاصل البراءة. هاي مطلب لطيف سيد ذكره هنا، وان كان هذا مستوى البحث الخارج يعني. زين، فلهذا قال السيد: ولا فيما قيل 847 كيلوغرام، ولا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب. نعم، لا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب، بل لو شك في ذلك كما ذكر السيد جواب الهامش. فإذا بلغه بلغ النصاب وجبت فيه. بعد: وفيما يزيد عليه وإن كان الزائد قليلا. ليش؟ زين، بعد كون نطلع هاي النسبة، وفيما فإذا بلغه وجبت فيه 847، وفيما يزيد عليه وإن كان الزائد قليلا. زين، هسه جد نطلع 847 اذا واحد 845 كيلو ما عليه زكاه، اذا عليه 847 عليه زكاه ايش قد عشر او نصف عشر كما سياتي. زين اذا 850 نفس الشيء عشر او نصف العشر على الكل، اذا عندي الف عشر او نصف العشر. فلهذا قال فاذا بلغه وجبت فيه وفيما يزيد عليه، اللي يعني يزيد عليه هم يدخل بالعشر ونصف العشور وان كان الزاد قليلا. الشرط الثاني يقول السيد الملك في وقت تعلق الوجوب بخلاف البقيه ان يكون مالكا على مدار الحول. زين هنا لا، الملك في وقت تعلق الوجوب، هسه هذا المستند مات النصوص، لكن متى تعلق الوجوب سيأتي في مسألة قادمة 1116 الفصل القادم. سواء كان شنو الملك بالزرع، أنا زرعت وطلع، أو بالشراء أنا اشتريت، أو بالإرث، أو بغيرها من أسباب الملك، كل ذلك لإطلاق الدليل. زين إذن عرفنا أن هنا شرطين من الشروط المختصة في باب الغلال، النصاب 847 فما فوق، وكذلك الملكية في وقت تعلق الوجوب. زين فصل في أحكام الزكاة الغلات. مسألة 1116 قبل شوي ذكرنا أنه يكون مالك وقت تعلق الوجوب. يا با وقت تعلق الوجوب هذا وشو كت متى يكون تعلق الوجوب؟ في أي وقتين؟ المشهور عنده رأي، ولكن السيد عنده كلام خلاف المشهور. قال المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أن وقت تعلق الزكاة هو عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير. الحب والشعير إذا اشتد الحب هنا بعد تعلق الوجوب واحد، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، هذا التمور إذا صار أحمر أو أصفر هنا تعلق الوجوب، وعند انعقاده حصر من في ثمر الكرم، هذا الكرم العنب إذا صار انعقد صار حصرم هذا بعد تعلق الوجوب. هذا رأي المشهور. طبعا استدل للمشهور بالإجماع صفحة 413 جزء السادس المباني. المنقول طبعا الإجماع المنقول ليس بحجة، والإجماع المحصل ليس حاصلا، هذا رد على الإجماع. واستدل للمشهور أيضا ما رواه سعد بن سعد الأشعري، طبعا الرواية ضعيفة، بالإضافة للنصوص أخرى أيضا مردودة سندا أو دلالة، وجوه أخرى أيضا فيها نقاش، كل ذلك صفحة 415 جزء السادس المباني. إذن كل الأدلة التي استدل بها على للمشهور زين كلها في محل نقاش. ولكن يقول السيد ولكن المختار رأي السيد من بعد ما كانت أدلة المشهور مو قوية أن وقته وقت شنو تعلق الوجوب هو ما إذا صدق أنه زين حنطة، يعني أن عين زكوية صدق حنطة أو صدق شعير في الشعير أو تمر في التمر أو عنب. طبعا حسب هذا المستند هو حسب ظواهر النصوص صفحة 416 الجزء السادس المباني. زين إذ من الظاهر عدم صدق من العناوين حنطة شعير تمر عنب بمجرد الإحمرار أو الإصفرار ولا مجرد انعقاد الحب قبل اشتداده، زين أو عند اشتداده. إذن يقول السيد الله حفظه إحنا من حيث الظهور هذا ما يصدق عليه، ولكن صدق العنوان هذا يكفي في تعلق الوجوه، صدق أنه حنطة. زين فمجرد اشتداد الحب هذا ما يعتبر الضابط، لا يكون يصدق أنه حنطة أو شعير، وكذلك اصفرار وحمرار ما يكفي يكون يصدق تمر، وحصر ما يكفي إلا يصدق عنب. وعلى ذلك يعني على الرأي المختار لا تتعلق الزكاة بما يؤكل ويصرف من يؤكل أكلته يصرف اطيته هبة مثلا زين أو أي شيء بعته من ثمر النخل حال كونه خلالا، خلال نقول هذا صار خلال. زين اذا اكو هذا التسميه احنا حتى عندنا هنا بالعرف عند بالعرب زين خلال التمر خلال زين كونه خلالا او رطبا لا هذا ما يكفي إلا يكون يصدق تمر، أما مجرد خلال أو رطب أقدر أبيعه أقدر أكله. فما لماذا مو إذا بعته وأكلت أكلت من عنده هذا اللي أكلته أو اللي بعته ما يتعلق بالوجوب؟ ليش؟ لعدم صدق التمر عليه. وإن كان يبلغ النصاب لو بقي وصار تمرا. أنا قبل اللي يصير تمر بعد خلاط بعد رطيب رطيب زين أبيعه أكله أهدي، بالتالي ما يتعلق بوجوب الزكاة. ليش؟ لأن تعلق الوجوب الزكاة لابد أن يكون وين؟ عند صدق التمور. هذا واحد. وأما ما يؤكل ويصرف من ثمر الكرب عنبا، الكرب شجرة العنب، نقول لا، ما دام أنه عنب حتى لو بعد ما صاير زبيب، لأن المدار في تعلق الوجوب صدق العنب. نعم، متى يجب؟ عندما متى يجب الدفع. أما متى يجب، متى يتعلق الوجوب؟ عند صدق العنب. فإذا صار عنب بعد من أهدي من أبيعه، هذا ما يشفع لي في عدم وجوب الزكاة، بل الزكاة واجبة عند صدق العنب كما ورد في النصوص. قال وأما ما يؤكل ويصرف من ثمر الكرب عنبا فيجب إخراج زكاته. ليش؟ لصدق العنوان وهو العنب، وأن موضوع الزكاة في ثمر الكرب وهو العنب، لكن المناط وصول الزبيب إلى مقدار خاص. هذا الشرط تعلق وجوب الزكاة وين؟ بالعنب. لكن متى يجب الإخراج؟ تعلق الوجوب، متى يجب الإخراج؟ عندما يصير زبيبا بمقدار النصاب، فلا تنافي بين الأمرين. لذا نرى يرى الجمع بين العنوانين في النص. المهم بين العنوانين، يعني ذكر عنب وذكر زبيب بالنص. فلهذا قال إذن الخلال والرطيب ما دام ما صار تمر، إذا لم يصدق العنوان فلا يتعلق الوجوب. فالإهداء والأكل وكذا والبيع هذا بعد ما يصدق موضوع الوجوب، تعلق الوجوب كما هو واضح بخلاف العنب. زين. وأما ما لا يصير زبيبا بل إن جف أصبح غير قابل للانتفاع عرفا فلا زكاة فيه. ليش؟ لعدم تحقق الموضوع. الموضوع العنب الذي يصير زبيبا، وهذا العنب ما صار زبيب أو صار زبيب ما منتفع به بعد، ما يفيد هذا. جيد جيد، هذه مسألة عرفنا وقت تعلق الوجوب. مسألة أخرى 1117، يقول السيد المدار في قدر النصاب بلوغ المذكورات. شنو يعني الزبيب؟ بلوغ العنب زبيب والتمر والحنطة والشعير، حده بعد جفافها في وقت وجوب الإخراج الآتي في المسألة اللاحقة. وقت وجوب الإخراج رح يجينا إن شاء الله، زين، اللي هو حين تصفية الحنطة والشعير من التبن وانتذاذ التمر وهكذا. فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد العناوين المذكورة، يعني التمر يعني عنب يعني حنطة شعير يصدق عليها بحد النصاب 847، ولكنه لا تبلغ النصاب حين ذاك لجفافها، زين، بعد الجفاف بسبب الجفاف ما تبلغ النصاب، نقول لم تجب الزكاة. ليش؟ لأن المدار على الجفاف. هذا المستفاد من النصوص بالإضافة للإجماع، صفحة 417 الجزء السادس المباني. إذن المدار على قدر النصاب الذي هو شرط من شروط وجوب الزكاة هو الجفاف، وليس صدق الحنطة. صدق الحنطة وصدق الشعير وصدق التمر وصدق العنب هذا تعلق الوجوب، أما وجوب الإخراج زين هذا عند النصاب المدار على الجفاف. مسألة 1118، يقول السيد وقت وجوب الإخراج. إلى الآن عرفنا وقت وجوب التعلق، الآن وقت وجوب الإخراج. فإذا مجرد التعلق الوجوب لا يجب الإخراج، لا، ننتظر توفر شروط البقية. زين، فهنا وقت وجوب الإخراج هو حين تصفية الحنطة 1، والشعير 2 من التبن 3، واجتذاذ التمر من تشلع التمر وهو فوق، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف، كل ذلك للاتفاق وعدم الخلاف. فمتى ما صفينا الحنطة والشعير من التبن، نعم يجب الإخراج، واجتذثنا التمر، نعم، اقتطاف الزبيب، نعم. فإذا أخر المال، هذا شنو فائدته؟ نقول ها، من يصير وقت وجوب الإخراج فعلي فالتأخير زين هذا يضر بمن؟ بالمالك. قال فإذا أخر المالك الدفع عنه بغير عذر ضمن مع وجود المستحق. ليش؟ لأن حبس المال الغير بلا إذن شرعي ولا إذن مالكي. الزكاة متعلقة بالأعيان كما سنذكر إن شاء الله في الأخير، زين، سنذكر في صفحة في مسألة في مسألة 1162 هناك يقول السيد تتعلق الزكاة بعين النصاب، فبالتالي مع اجتذاذ التمر أو تصفية الحنطة والشعير من التبن أو اقتطاف الزبيب بعد ما يصير نأخره، لأن ملك الغير بي. فإذا أخر المالك الدفع عنه بغير عذر، نعم بغير عذر، ضمن مع وجود المستحق ليش لحبس مال الغير بلا إذن شرعي ولا إذن مالكي. ثم يقول السيد ولا يجوز لعامل الزكاة، مو الزكاة إلهم عمال العاملون عليها بصريح القرآن، زين يروحون يقول يلا عم تعال طلعوا زكاتكم، قال عم ليش اطلع زكاتي، مو واجب اخرجه بعده، ما اجتذاذ التمر، ماكو اجتذاذ التمر، التمر بعد معلق من اجتذاذ يعطيك اياه، وكذلك الحنطه والشعير بعد ما مصفيه من التبن. ها ولا يجوز لعامل الزكاة المطالب به، ليش؟ لانه لم ياتي وقت وجوب الاخراج، اذ لا وجه للجواز قبل تعلق وجوب الاخراج. نعم يجوز للمالك، يجوز للمالك اخراجها، زين إخراج الزكاة قبل ذلك، يعني قبل الاجتذاذ، قبل تصفية الحنطة والشعير من التبن، زين نعم، بعد تعلقها بالغل، بعد ما تعلق الوجوب يصير نطلعها. هذا ليش؟ الجواز من قبل المالك وليس الوجوب على طبق القاعدة. ليش؟ بعد تعلق الوجوب بعد يجوز لكل أحد أن يفرق عهدته، زين، ويؤدي مال الغير. صحيح تعلق الوجوب بس مو واجب اخرجه، بس تعلق الوجوب اذن ملك الغير موجود، فاقدر افرغ ذمتي وان كان مو واجب الان. جيد، صفحه 417 جزء السادس المباني. بعد انه اذا جاز ان افرغ ذمتي، اذا العامل وجب يقبل ان ياخذه لانه هو مكلف بالاخذ، زين نعم، لا يجوز له المطالبه قبل التصفيه وقبل اجتذاذ التمر مثلا وقبل اقتطاف الزبيب، لكن اذا اخرجه المالك يجب على العامل القبول، ويجب على العامل القبول. طبعا ليش؟ لانه وظيفته اخذ الزكاه، فكل فرد ادى ما عليه يجب عليه القبول. لكن السيد يقول على اشكال في بعض الموارد، بعض الموارد بها اشكال، راجعت بعض المصادر لم اجد شنو الموارد، ولو مورد واحد مثلا او شنو وجه الاشكال ما شفته. اما الجماعه البقيه مثل المعاصرين كم واحد شفته ما اصلا ما قايل على اشكال ولا في بعض الموارد، وكانه هذا راي سيد الله حفظه، زين هسه يخالف المشهور او فد راي بشيء اخر. المهم زين، مساله 1119 يقول السيد لا تتكرر الزكاه في الغلات بتكرر السنين. يعني انا عندي 1000 كيلو طلعت من عندي نصف العشر وبقى نفس السنه الثانيه، هم زكي مره ثانيه؟ لا ما زكي مره ثانيه، بقى عندي 4 سنوات زكي 4 مرات؟ لا مره واحده. ليش؟ الإجماع، واحد عدم الوجوب هو مقتضى الأصل، شكينا هسه هذا واجب علينا ندري زكينا، ثاني سنة واجب الأصل البراءة، بالإضافة للنص الخاص صفحة 468 زين في السادس المباني. فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء، وهكذا غيرها، غير الحنطة والشعير زين مثل التمر والزبيب. جيد، الآن عرفنا أنه الغلات الأربعة تجب فيها الزكاة، ومتى يتعلق الوجوب ومتى يجب الإخراج. زين سؤال، إذا تعلق الوجوب ووجب الإخراج فأي شيء نخرجه وكم الذي نخرجه؟ زين قال مسألة 1120 المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات، شنو المقدار؟ مبتدأ، المقدار الواجب إخراجه، زين الواجب إخراجه في زكاة الغلات شنو؟ العشر، هذا خبر المقدار يعني 10%. إذا سقي بماء النهر أو بالمطر أو بمص العروق، يعني من دون علاج، زين سقي بماء النهر أو بالمطر أو بمص العروق من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى علاج، بعد هذا جزء من الخبر، الخبر الثاني أو جزء الخبر الثاني، العشر ونصف، هاي عطف على العشر، ونصف العشر 5%. إذا سقي بالدلاء، دلو والمضخة، مضخة بكسر الميم وفتح الضاد والخاء المشددة، والمضخة والدوالي ونحو ذلك من العلاجات، ما هو الدليل على أنه 10% إذا لم يكن السقي بعلاج و 5% إذا كان السقي بعلاج؟ الدعية عدم الخلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين. بالإضافة للنصوص عن نبي جعفر عليه السلام ما كان يعالج بالرشاة والدوالي والنفخ، زين نفخ عنه، ففيه نصف العشور، وإن كانت تسقى من غير علاج بنهر أو عين ففيه العشر كاملا. إذن النصوص واضحة. صفحة 419 جزء السادس المباني. ثم يقول السيد من باب التفصيل: وإذا سقي بالأمرين، هسه سقي بدون علاج بعد واضح، سقي بعلاج واضح، إذا سقي بالأمرين فترة بعلاج وفترة بلا علاج. يقول هنا صور: فإن كان أحدهما الغالي بحيث ينسب السقي إليه 90% 85% بعلاج، إذن شنو هنا 5% عفوا، أو 90% 95% شنو هنا بدون علاج 10%، ولا يعتد بالآخر في العمل على الغالب. زين طبعا عمله بالنصوص، فإن الحكم تابع لموضوعه، وأن هذا الغالب ينسب إليه السقي، فإذا كان الغالب العلاج فالسقي بالعلاج يعني 5%، إذا كان الغالب هو شنو بحيث ينسب إليه بغير علاج ف10%. هاي الصورة الأولى بالسقي بالأمرين. صورة ثانية: وإن كان السقي بالأمرين يصدق الاشتراك عرفين 60-40%، 70-30% اشتراك عرفي، حتى لو كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر 52% كل زين، 61-41، 61-65، إذن اشتراك عرفي موجود. فالاشتراك العرفي شنو راح نسوي هنا؟ نقول نص 10% ونص 5%، يعني جيد 7.5%، يوزع الواجب فيغرس 3/4 العشور. ليش؟ ليش نصف العشر ونصف نصف العشور؟ زين يطلع 7.5%. زين ثم يقول السيد: وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة. زين قلنا إذا غالب نمشي على الغالب، إذا مشترك نمشي على المشترك، المشترك على 7.5%، إذا الغالب الغالب علاج زين 5%، مو علاج الغالب 10%. يقول السيد هنا بعد هذا يسموه شك بين الأقل والأكثر: كفى الأقل، فقد يكون الغلبة هو الأقل. زين اللي مثلا إذا كانت الغلبة علما بالعلاج، يعني بالعلاج 5% والاشتراك 7.5%، وكذلك إذا كانت الغلبة شنو من دون علاج ف10%، فتكون هي الأكثر والاشتراك 7.5%. فهل هذا قال كفى الأقل؟ كان ينبغي السيد يقول كفى الأقل، سواء كان الأقل الاشتراك والغلبة. المهم والأحوط استحبابا أكثر. ليش؟ لا إشكال في حسن الاحتياط، بل في استحباب الاحتياط. زين يقول السيد: المدار في التفصيل المتقدم. يا تفصيل متقدم يعني السقي بعلاج من دون علاج، إذا بعلاج 5%، إذا بدون علاج 10%، إذا سقي بالأمرين نشوف الغالب على الغالب، أو إذا ماكو غالب اشتراك. يقول هذا المدار على التفصيل مو على الشجار. زين المدار على الثمر، المدار في التفصيل المتقدم في التمر والعنب على اليمن، على الثمر لا على الشجر، باعتبار التمر للنخلة والنخلة شجرة، والعنب أيضا للشجرة شجر. زين الحنطة والشعير لا هذا ما بيه ثمر، هو كله ثمر بعد، لا على الشجر. هذا الظاهر من الدليل حسب النصوص أن المدار على الثمر لا على الشجر. صفحة 420 الجزء الثامن السادس المباني. فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء يعني علاج، فلما أثمره منه الثمر صار يمص الثمر ماء النزيز بعروقه أو يسقى السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر. ليش؟ لأن المدار على الثمر والثمر بلا علاج. ولو كان بالعكس يعني شنو الشجر حين غرسه بالعلاج بدون علاج يسقى هيك سيح زين مطر وبعدين من أثمر احتاج إلى علاج، نقول المدار على الثمر بالتالي يعني شنو إذا علاج يعني 5% وجب فيه نصف العشور. جيد مسألة أخرى. يقول السيد: الأمطار المعتادة في السنة. هسه هذا عندنا ثمر يسقى بعلاج يعني المفروض جيد 5%، لكن نجد أنه أكو أمطار. يقول هنا الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بعلاج عن حكمه، فيبقى نطلع 5% بالعلاج 5%. يا هذا مطر، نقول هذه أمطار معتادة متعارفة، إلا إذا كثرت الأمطار بحيث يستغني عن السقي بعلاج، بعد هذا تغير الموضوع. فيجب حينئذ العشر لصدق شنو؟ عدم العلاج زين، او كانت بحيث توجب صدق الاشتراك. الامطار كثيره بس مو بنحو الغلبه زين او ينسب اليها، لا بنحو الاشتراك، لان هو يحتاج الى علاج والامطار هذا نحتاج اليه صار بنحو الاشتراك فيصير 7.5%. فيجب التوزيع كما تقدم كل ذلك لصدق الموضوع. فتاره تكون الامطار معتاده بحيث لا ينسب الى الثقيل المطر فيبقى انه هذا علاج بالدلو ف5%. تارة لا الأمطار شديدة كثيرة بحيث يستغني عن الدلاء زين، ولو استغناء مثلا الدلاء يحتاجه بس 2% 3% بحيث الغلبة انمل للأمطار، فهنا 10% يعني بلا علاج. وأخرى لا العلاج بين بين بحيث ينسب الثقيل للأمطار وللدلاء بنسبة الاشتراك ف7.5% زين. يقول السيد إذا أخرج شخص الماء بالدوالي زين عبثا مثلا بالدوالي، دوالي من باب المثال، دوالي غير الدوالي، أخرج الماء يعني بعلاج عبثا أو لغرض فسقى به آخر زرعه زين، واحد طلعها بالدوالي يعني مو أنا اللي طلعته، أنا صاحب الزرع بس إجا واحد أجنبي طلع الماء بالدلو أو بغير الدلو أو راد يسقي في شيء آخر وأنا أخذت قبل سقيت به، هنا يوجد منشئ لأنه يصدق أنه بعلاج ومنشئ لا يصدق بعلاج. أما المنشئ الذي يصدق بالعلاج بعد هو هذا الماء خرج بالدلو وسقي عن طريق العلاج، لا فرق بين أني أنا أخرجت مالك الزرع زين أو ذاك، ومنشئ أنه لا يصدق العلاج بالتالي هذا الماء اجاني باب الصدفة واحد مثل ما مطرد الدنيا واحد اجنبي طلع الماء انا اخذته وسقيته، فمين يصدق العلاج؟ السيد لم يلزم باحد الامرين، قال في وجوب العشر اشكال، وان كان احوط وجوب الاحتياط وجوب العشور زين. انا كاتب هنا من المباني بتقريب المستفاد من النصوص ان المناط في العشر ونصف العشر تكلف الزارع للسقي وعدمه، فبالتالي انا ما تكلفت انا الزارع، واحد اجنبي خف الله عليه طلع المي بالدلو وانا اخذته وسقيت به، فانا ما تكلفيت، فعلى هذا الاساس هذا لا يصدق بعلاج، فالمفروض اطلع شقد 10%. ولكن الجزم به مشكل، والمرجع اطلاق الادله وحكمه الاحكام لا تغير الظواهر، هاي مجرد حكمه مو عله، فنحن اطلاق الادله يشمل انه هذا علاج. فلهذا السيد لم يلزم بأحد الأمرين، صفحة 421 جزء السادس المباني، قال إشكال وإن كان أحط وجوبين، هذا الشق الأول. الشق الثاني وكذا إذا أخرجه هو، من هو؟ يعني مالك الزرع، عبثا أو لغرض آخر مو لأجل سقي الزريع، ثم بدا له فسقى به زرعه زين، هذا نفس النكتة نفس النكتة. نعم أنا وين مهمشي هاي الأم نعم هم نفس الكلام، أنه تكلف الزارع مع القصد أو من دون قصيد، بالتالي هو من طلع ما طلع للزرع، طلع لغرض آخر زين بعدين بدا له. وأما إذا أخرجه الزرع، أما إذا أخرجه لزرع، ها أخرجه لزرع اللي هي الجهة اليمنى البستانة الحنطة والشعير، فبدا له فسقى به زرعا آخر اللي هي الجهة اليسرى، نقول هذا بعد واضح العلاج موجود. ليش؟ لأن العلاج يكفي فيه قصد الجنس ما دام قاصد الزرع، وإن كان قاصد جزء الجهة اليمنى بعدين زرع سقى الجهة اليسرى هذا لا يضر، فيصدق أنه علاج على كل حال وبلا إشكال، فبالتالي عليه شنو نصف العشور. فقال فسقى به زرعا آخر أو زاده فسقى به غيره، فالواجب هو نصف العشور. ليش؟ لصدق الموضوع بلا إشكال زين. مسألة 1124 يقول السيد ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات، الحكومة تأخذ من الفلاح من المالك فكذا حنطة زين، هو عنده 5000 كيلو أخذت من عند الحكومة ألف، هنا شلون هذا الألف همي زكي؟ قال لا تجب زكاته على المالك، طبعا المستند بلا خلاف ولا إشكال بالإضافة للنصوص، صفحة 421 الجزء السادس المباني. طبعا استدل بعض لعدم إمكان التصرف وكذا للملكية وكذا الملكية. ولكن قد ذكرنا أنه لا يشترط التمكن من التصرف في الغلات في الشروط العامة، وكذا الواجب هو الملكية حين تصدق الموضوع وموجود هذا. فإذا هذا الدليل مو صحيح الذي يستدل على عدم تمكن من التصرف، إنه عدم تمكن من التصرف ليس من شروط وجوب الزكاة في الغلات، والذي يشترط الملكية، الملكية موجودة عند التعلق، هو هذا كافي. فالمفروض نقول الدليل بلا خلاف ولا إشكال، بالإضافة أكو نصوص واضحة في هذا المجال أن ما تأخذه الحكومة لا تجب فيه زكاة. زين، مسألة 1125، يقول السيد: لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك. هذا المالك الزرع مثل حنطة وشعير، زين، اشترى البذور مال حنطة والبذور مال الشعير 50,000 دينار، خلينا نقول 500,000 دينار أفضل، زين، وجاب الفلاح وحرث الأرض وزرع الحنطة والشعير وكلفه 1,000,000، صار 1,500,000، الكهرباء والمي، زين، قبل لا يصدق الحنطة والشعير بعد ما طالع كلفه 1,000,000، صار 3,000,000 دينار، زين. الآن هل يجوز أن نخرج ما صرفناه من المؤن على الحنطة والشعير قبل تعلق الوجوب؟ لازم يجوز إخراجه، والباقي إذا صار نصاب نزكيه، لو لا ما يصير نطلي. هاي مسألة خلافية. هنا يقول السيد: لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك من المؤن قبل تعلق الزكاة، يعني قبل أن يصرف حنطة وشعير، أو بعده، حتى بعده ما يصير. يا بشنو هذا ما صرفهم بيننا اياها من أجرة الفلاح والحارث والساقي والآلات وثمن الأسمدة والمبيدات والضريبة المستوفاة من قبل الحكومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الزرع والثمار؟ ليش هنا لا يعتبر بلوغ حد النصاب؟ يعني ذني إذا نطلحن والباقي مو نصاب، إذا قلنا يستثنى فبالتالي مو واجب الزكاة، إذا قلنا ما يستثنى ما يعتبر حد النصاب بعد الاستثناء، فنقول لا يجب حتى لو كان الباقي مو نصاب، ما دام قبل الإخراج يعتبر نصاب، نعم فيجيب. زين، ذهب المشهور طبعا للاستثناء واستدلوا بأدلة مردودة. أولا أصالة البراءة، لا مجال لأصل البراءة مع وجود إطلاق لدليل العشر ونصف العشر. الأدلة التي يستدل بها على وجوب إخراج العشر ونصف العشر لم تقيد بعد إخراج، زين، ما صرفه من المؤنة وأنواع المؤنة. اثنين، لا ضرر، استدلوا بها، نقول لا تأتي لا ضرر في أحكام الضرر، الزكاة والخمس، زين، هذان مبنيان على الضرر، لأن قاعد تطلع أموال مما أنت ملكه، فبعد أحكام الضرر وقعت الضرر لا تجري في الأحكام الضررية، فالخمس والزكاة من الأحكام الضررية. ها صار بحث خارج. الدليل الثالث ما ورد في استثناء ما خرجه حصة السلطان، قبل قليل ذكرنا أن حصة السلطان والحكومة هذا ما عليه زكاة، نقول هذا دل الدليل على حصة السلطان ما عليه زكاة، أما نتعدى إلى غيره من المؤن هذا تعدي بلا دليل قياس. هذا ما عن فقه الرضا، والدليل الرابع طبعا رده أنه لا اعتبار له. هناك وجوه أخرى أيضا للرأي المشهور استدلوا بالاستثناء، كلها قابلة للمناقشة ومناقشة فعلين. صفحة 420 إلى 425، جزء السادس، المباني، زين. بالإضافة إذن شنو دليلنا إحنا ما نستثني؟ عدم الدليل على الاستثناء، هذا كافي. اثنين، إطلاق الأدلة في وجوب العشر ونصف العشر، أنه الإطلاق بالتالي يشمل مورد أنه لو استثنى ولم يستثنى، استثنينا ولا ما استثنينا، ما دام يبلغ النصاب فيجيب. فلهذا قال على القول بأنه لا أنه لا يعتبر في البلوغ حد النصاب بعد الاستثناء، لا يعتبر. فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب ولكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه، وجبت الزكاة فيه. ليش؟ لعدم اعتبار بلوغ النصاب بعد الاستثناء المؤن كما ذكرنا، بل أكثر من ذلك، بل الأحوط لزوما، بل الأحوط لزوما إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن. أكو رأي ثاني شو يقول؟ يقول لا يشترط بلوغ حد النصاب بعد استثناء المؤن، ما دام أكو النصاب قد بلغه قبل استثناء المؤن فيجب، ولكن طلع المؤن وزكي البقية. فبالتالي إذا وخرنا المؤن ما يبقى نصاب، نقول، وإذا ما وخرنا المؤن يبقى نصاب، نقول يجب الزكاة. هذا الرأي الثاني. ولكن بعد إخراج المؤن. السيد يقول لا لا لا، أولاً لا يعتبر بلوغ النصاب بعد الاستثناء، فحتى لو كان أنه بعد الاستثناء ما يبلغ النصاب ولكن من دون استثناء يبلغ النصاب يجب وجوب الإخراج. اثنين، وجوب الإخراج حتى من المؤن المستثنى، يعني لا فرق بعد الاستثناء لازم نخرجه. قال بدل أحوط لزوما إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن، احتياط لزومي. ليش؟ لتعلق الزكاة في المجموع في حينه. زين، هذا رأي من يقول بالواجب إخراج الزكاة من المجموع، وما يجب إخراجه في وقته غير موجود ومصروف في محله، هذا منشأ عدم الوجوب، لهذا السيد لم يلزم بأحد الأمرين. نعم هذا استثناء مهم. ويا شيخنا الاستثناء مهم. نعم المؤن الذي تتعلق بالزرع والثمر بعد تعلق الزكاة، أي المؤن اللي تتعلق الزرع والثمر، يعني تعلقه الآن صدقة حنطة وشعير، الآن الفلاح اللي أخليه، الفلاح اللي يحصيد، الفلاح اللي يصفي، أجرة الكهرباء بعد تعلق الحنطة والشعير، صدقة الحنطة، كل ذلك سيدي يقول هنا يجوز يمكن احتسابه على الزكاة بالنسبة. ليش؟ لأن هو مالك وياه بالنسبة بعد صدقة الحنطة والشعير، صار مالك فعلي بأن يسلمه إلى مستحقه. هاي بيانية شون بالنسبة إلى مستحقي، من هو؟ هو الفقير المسكين غارمون سبيل الله عجينة، أو الحاكم الشرعي لأنه ولي مستحق وهو على الساق أو على الشجار، ثم يشترك معه في المؤن. هاي عرفنا شلون صارت باب النسبة؟ يا بت تعال هاي حنطة وشعير، أنت لك 10%، زين أسلم لك إياه. قال نعم استلمه، أو أنت حاكم الشرعي العامل مالتك أسلم لك إياه. قال استلمه، نقول له شكو مؤن راح نصرفها فبالنسبة، أنت 10% وأنا عليه 90%. هذا شنو الدليل؟ بدعوى أن الاحتساب بهذا النحو مقتضى الشركة، فالمال مشترك وما يصرف لأجله فهو على الجميع. جيد، هاي مسألة 1126 إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.